أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استدل شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه بعد ذكر عدة من الروايات والتكلم في دلالتها بجملة من الروايات، منها حديث الرأف المعروف، وقد عبر عن هذه الروايات بالصحيحة فقال إنه روى الشيخ الصدوق في كتاب الخصال بسند صحيح عن الصادق عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: رفع عمتي تسعة، الخطأ والنسيان وما اضطروا إليه وما أكرهوا عليه وما استكرهوا عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون والوسوسة والطيرة في الخلق و شیء آخر ذکره موجتون تشهر. هذه الرواية عبر عنها بالصحيحة في كلام الشيخ وفي كلام غير واحد من الفقهاء. وقد حكم العلامة قدس الله نفسه بصحة جملة من الروايات، يعني جملة من الطرق التي فيها أحمد بن محمد بن يحيى، وفي سند هذه الرواية أحمد بن محمد بن يحيى الذي هو من مشايخ الشيخ الصدوق قدس الله نفسه ويروي عنه كثيرا. وروى الصدوق قدس الله نفسه هذه الرواية مرسلا في كتاب الفقيه، ورواه الشيخ المفيد قدس الله نفسه في كتاب الاختصاص مرسلا. ذكر صاحب الوسائل قدس الله نفسه هذه الرواية بعينها في موردين من كتاب الوسائل، أحدهما في كتاب جهاد النفس والثاني في الخلل في الصلاة، وفي كليهما روى هذه الرواية عن الشيخ الصدوق في الخصال عن أحمد بن محمد بن يحيى، وهذا لم يوثق في كتب الرجال صريحا، لم يذكر وساقته. فإن اكتفينا في وصف الوساقة بمجرد كونه من مشايخ الصدوق ورواية الصدوق عنه كثيرا، فهو ولعل العلامة قدس الله نفسه يكتفي بأقل من ذلك على ما تقدم غير مرة في بحث الفقه. وقلنا إن العلامة قدس الله نفسه يكتفي في الصحة في الحكم في الصحة بما إذا كان الراوي إماميا ولم يرد فيه قدح، ولا إشكال في أن أحمد بن محمد بن يحيى من أوزه مصادق هذا العنوان، إنه إمامي شيعي ولم يذكر فيه قدح، فعلى ذلك يحكم بصحة رواياته. ولذلك صحة العلامة قدس الله نفسه الطرق التي فيها أحمد بن محمد بن يحيى. ولكننا ذكرنا أنه لا يكتفى بهذا المقدار، لا بكون الشخص إماميا لم يرد فيه قدحون لا يكفي هذا في الحكم بصحته، ولا كونه شيخا للصدوق قدس الله نفسه و اكثار الصدوق الرواية من هذا ايضا لا يدل على صحته. وقد ذكرنا ان في مشايق الصدوق من هو لعله من ألأن من في البرية من النواصب و شديد النص، فمجرد ان الانسان شيخ للصدوق قدس الله نفسه لا يكفي هذا في الحكم بالصحة، اذن لا يمكننا الحكم بصحة هذه الرواية. نعم، قد رويت هذه الرواية في كتاب الخصال المتبوع، وفي كتاب الخصال يروي هذه الرواية عن محمد بن يحيى لا عن أحمد بن محمد بن يحيى، ولا إشكال في جلالة محمد بن يحيى ووساقته وعلمه وفضله من أكابر الرواة ومن ثقاتهم. بناء على ما في الخصال الروایت صحیح است الا ان الشیخ الصدوق لا يمكن ان يروي عن محمد بن يحيى بلا واسطتين بحسب التبرع فان محمد بن يحيى من مشايخ الكليني و يروي عنه الكليني و الشيخ الصدوق لم يروي عن محمد بن يحيى ولا في مورد واحد يعني لم يدركه و انما يروي عن محمد بن يحيى بواسطتين لا بواسطه ابنه احمد بن محمد بن یحیا او بواسطه اخرى غیر احمد بن محمد بن یحیا فلا شک فی ان هذه النسخه یعنی نسخه الخصال مغلوطتون و النسخه الصحیحه ما روا انها الشیخ الحر صاحب کتاب المسائل روا ان احمد بن محمد بن یحیا لا ان محمد بن یحیا فلا اعتماد على هذه النسخه والطبقه لا تساعد اذن لا يمكن الاستدلال بهذه الروايه اي بحديث الرب على ما نحن فيه من اسمات ان الحكم الظاهري عند الجهل بالواقع وعدم وصول الواقع هو الاباحه وان الالزام مرفوع. نعم ورد هذا المضمون يعني مضمون حديث الرفع بعنوان الرفع السته لا رفع التسعه الجملات الاخيره الوسوسه في الخلق التيره الحسد هذه الثلاثه ما لم ينطق بشفتيه كما في بعض الروايات هذه الثلاثه لم يذكر في روايه اخرى ولكن بقيه السته من الاكراه والاسترار ما لا يطيقون ما لا يعلمون كل ذلك مذكور فيه رواها صاحب الوسائل قدس الله نفسه باسناده الى الشيخ قدس الله نفسه ورواها الشيخ باسناده عن احمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن اسماعيل الجعفي عن ابي عبد الله عليه السلام و طریق الشیخ یا احمد ابن محمد ابن عیسی ولا سیما الى کتاب نوادره صحیح و هذه الروایه رواها صاحب الوسائل قدس الله نفسه فی ابواب الیمین فی الجزء الثالث من الوسائل فی التبع القدیم فی ابواب الیمین فی باب الاکراه علی الیمین الاصرار علی الیمین هنا ذکر هذه الروایه فقد يمكن ان يقال ان هذه الروايه صحيحه وفيه ما لا يعلمون رفع ما لا يعلمون مستر ويليز مستر ويليز الختام النسيان كل ذلك السته مذكوره في تلك الروايه والجمل الاخيره الحسد والتيره والوسوسه في الخلق المذكوره في روايه الخصال هذه الثلاثه غير مذكوره في تلك الروايه وليس لنا شغل بل فعلا بتلك الثلاثه وانما كلامنا في الرفع في رفع ما لا يعلمون ولكن الظاهر ان هذه الروايه ايضا ليست بصحيحه فان اسناد صاحب الوسائل الشيخ بلا اشكال انه صحيح وسند الشيخ الى احمد بن محمد بن عيسى ولا سیما الى نوادره و هذا مذکور عن النوادر ایضا سیون الا ان الروایه مرسلت لا مسنده فان احمد ابن محمد ابن عیسا به حسب العاده لا يمكن ان يدرک اسماعیل الجعفی و المذکور هنا اسماعیل الجعفی يعني يروي احمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن اسماعيل الجعفي عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله رفع الامتي سته ما لا يطيقون ما لا يعلمون ما استكروا عليه ما استكروا عليه الى اخره ولذلك فان اسماعيل الجعفي مردد بين ثلاثة انفار اسماعيل ابن جابر الجعفي و اسماعیل ابن عبد الرحمن الجعفی و اسماعیل ابن عبد الخالق الجعفی. اثنان من هذه الثلاثه اسماعیل ابن عبد الرحمن و اسماعیل ابن عبد الخالق ماتا فی زمان صادق علیه السلام، و اما اسماعیل ابن جابر فقد بقی الى زمان موسی بن جعفر سلام الله علیهما، الا انه لم يدرک الا اوایل زمان موسی بن جعفر و لم يبق الى زمان رضا سلام الله علیه، و انه من اصحاب الباقر علیه السلام. اسماعیل ابن جابر ادرک الباقر علیه السلام و من اصحابه و توفی الباقر سلام الله علیه سنت معه و 14 او 16، فهازا کان مسنن فی زمان صادق علیه السلام حین موت صادق علیه السلام کان من الرجال من المسنین ولم یبق بعد ذالک کثیر. و احمد ابن محمد ابن عیسی و این لم یذکر تولده ولا موته الا انه ذکر موت احمد ابن محمد ابن خالد البرقی فقد مات البرقی یعنی احمد ابن محمد سنت 274 او 280 على الاختلاف الذي يذكره النجاشي. و هذا احمد ابن محمد ابن عیسی قد خرج فی تشییعه حافیا و امر بعد ذلك ایزن یعنی بقیا امر کثیر و قلیل لا ندری جمالا کان حیا احمد ابن محمد ابن عیسی کان حاضرا فی تشییع جنازت البرقی فهو مات بعد ذلك. کیف امکنه ان یروی هازا امن هو من اصحاب الباقر علیه السلام؟ هازا امر لازمی فرزن آن الباقر سلام الله علیه مات فی سنت معتیر و اربعت عشر او 16 و هازا کان حیان فی معتین و 80 او 74. کیف امکن روایته امن ادرک الباقر علیه السلام و کان من اصحابه و روان ادرک الباقر و روان الباقر علیه السلام اسماعیل ابن جابر؟ فهازا لا یمکن. اذن احمد ابن محمد ابن عیسی یروی هازا فی نوادره ان اسماعیل الجعفی مرسلا لا محاله، فالروایت مرسلتون لم یذکر الواسطه. والذی یؤکد ذلک ان النوری قد نسى الله نفسه فی المستدرک فی کتاب الجهاد ایزن فی جهاد النفس یذکر النوادر احمد بن محمد بن عیسی حدیث الرفع ولیکن یذکر ثلاثه رفع امتی ثلاثه ولیس فیها ما لا یعلمون غیر ما لا یعلمون الاسترار و الاکراه. یرویها ان احمد النوادر احمد بن محمد بن عیسی ان اسماعیل الجعفی بواسطتین الحسین بن سعید و فضاله او فضاله و سیف بن امیره علی کل حال واسطتین موجودون به روایه. و هازا مؤکدون لما ذکرنا من ان احمد بن محمد بن عیسی لا یروی ان اسماعیل الجعفی بلا واسطتین و انما یروی مع الواسطه و الواسطه تو هنا ساقطه. اذن لا یمکن الاستدلال به حدیث رفع علی شیء و روایت مرسلتون علی ما رواه صاحب المسائل قدس الله نفسه فی کتاب الایمان و التي رواها فی کتاب جهاد النفس و فی البحث الخلل فی السلاح و این لم تکن الروایه مرسله رواها عن الصدوق مسندن الا ان فی سند الروایه احمد ابن محمد ابن یحیی و هازا لم یوثق فالاستدلال بالروایتی یثبت من جهت السند هازا من جهت السند و اما من جهت الدلاله فیستدل به هذه الروایه علی ان المجهور الحکم الحكم المجهول الإلزام المجهول من وجوب أو تحريم مرفوع، فيصح أن يقال إن وجوب الدعاء عند رؤية الهلال مجهول لا نعلمه فهو مرفوع، أو حرمة شرب التتن مثلا مجهولة وغير معلومة فهي مرفوعة. ومعلوم أن المراد برفع الحكم في مقابل الوعظ ليس هو الرفع واقعا، لا بمعنى أن الحرمة غير ثابتة واقعا أو أن وجوب الدعاء عند رؤية الهلال غير ثابت واقعا، كما في إخبار الأمارة عن ذلك لو كانت بل دليل رواية صحيحة دلت على أن شرب التتن ليس بحرام أو أن الدعاء عند رؤية الهلال ليس بواجب يخبر عن عدم الوجوب أو عن عدم الحرمة واقعا، هذا ليس كذلك. المرفوع في المقام ليس هو الحكم الواقعي في مرتبة جعله، وذلك من جهة أنه مناف لنفس العنوان عنوان الموضوع ومناف لأدلة أخرى. أما بالنسبة إلى الموضوع المفروض أننا نجهل بالواقع، إذا كان الواقع مرفوعا فنحن نقطع بعدم الحكم، لا أنه مشكوك فيه ومجهول. ظاهر قوله عليه السلام لو ثبتت هذه الجملة رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ففرز هنا أن شيئا لا يعلمه المكلف فهو مجهول، فلا بد من أن يكون له ثبوت قد يصل إلى المكلف فيكون معلوما وقد لا يصل فيكون مجهولا. إذا فرضنا أنه غير ثابت في الواقع ومرفوع في الواقع فما معنى الجهل به؟ حدوث الجهل يستلزم القطع بعدمه بقاء، فلا يبقى على مجهوليته، وهذا خلاف ظاهر الرواية. وأما الأدلة الخارجية فالأدلة الدالة على اشتراك الأحكام بين الجاهل والعالم أنه قد يصيب الإنسان وقد يخطي، تلك الأدلة الدالة على اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل تدلنا على أن الرفع في المقام ليس رفعا واقعيا وإنما هو رفع ظاهري. وبيان ذلك أن الحكم كما يمكن أن يكون ثابتا في الواقع وأن لا يكون ثابتا في الواقع، يعني بحسب نفس العنوان، يمكن للشارع أن يجعل لشيء وجوبا ويمكن أن لا يجعل له شيء وجوبا بعنوانه الأولي، كذلك بعنوان الشك. في ظرف الشك وفي مرحلة الجهل أيضا يمكن أن يجعل وجوبا في هذه المرحلة المعبر عنه بالوجوب الظاهري أو يرفع هذا الوجوب وهو معنى الترخيص، فيكون المجهول ترخيصا ظاهريا، كما أن جعل الحكم في الواقع وكذلك نفي الحكم كلاهما بيد الشارع له الوضع وله الرفع، كذلك في مرحلة الظاهر له الوضع وله الرفع. فالحكم في مرحلة الظاهر مرفوع في مقابل وضعه وجعله، وقد ذكرنا في أول بحث الزن أنه لا تنافي بين الحكم الواقعي والظاهري، يمكن جعل كلا الحكمين، يمكن أن يكون الشيء حراما واقعا ومباحا ظاهرا، واجبا واقعا ومباحا ظاهرا، لا تنافي بينهما. فمقتضى هذا الحديث مع قطع النظر عن المناقشة في السند أن كل حكم مجهول ولو کان ثابتن فی الواقع و کان فی الواقع واجبن او حرامن فی ظرف شک و عند الجهل مرفوعن فالمجعول هو ترخیص دون الالزام وللکلام بقیتون و تتمن از کرا انشاءالله.